وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل أن نذكر الأمر الثالث، بما أنه بالأمس تعرضنا للفرق بين المبدأ والمشتق، أنه ما هو الفارق بينهما، ولماذا صح الحمل في المشتق ولم يصح في المبدأ، ينبغي تتميم الكلام وإن كان خارج عن البحث. الفرق بين المصدر واسم المصدر، بين المصدر أو اسم المصدر. لماذا نذكر البحث هنا وإن كان استطرادا نوعا ما؟ لأنه أيضا هو عرض، باعتبار المصدر واسم المصدر أيضا عرض، يعني مبدأ، لأنه هو أيضا مبدأ. يعني مثلا العلم أو الأكل أو النوم، مثلا الوضوء، التوضؤ، يعني كثير من المبادئ، فهي قد تكون مصدر اسم مصدر. ما الفرق بينهما؟ فإذا نحن تتميما للبحث نتعرض لهذه المسألة ولو بشكل مختصر. المبدأ قلنا بالأمس هو مثل العرض، كالعلم، كالكتابة، الضحك مثلا. قلنا أن لوحظ بما هو في أنه ماهية مستقلة في قبال الماهيات، وأنه يعني له وجود لنفسه في نفسه. وفي هذه الصورة قلنا أنه يكون آب عن الحمل، لا يحمل، ويكون بشرط لا. هذا المبدأ هو نفسه المبدأ، يعني العرض. هذا المبدأ إن لاحظنا انتسابه إلى الفاعل، يعني لاحظنا نسبته إلى الفاعل، يكون مصدر باعتبار عرض، ولا بد له من محل فاعل، مثلا العلم أو الأكل أو النوم، يعني من يصدر منه النوم أو الأكل أو الكتابة، يعني فاعل يعني زيد مثلا، من يصدر منه. فهذا المبدأ مرة نلحظ انتسابه إلى الفاعل، يعني منتسب، نلحظ النسبة إلى الفاعل، ومرة أخرى لا نلحظ النسبة. ولذا قيل إن اسم المصدر ما دل على نفس الحدث مع عدم لحاظ انتسابه إلى الفاعل. تعريف اسم المصدر، ما دل على الحدث مثل الكتابة مثلا أو الضحك أو النوم أو الأكل، ما دل على الحدث مع عدم لحاظ انتسابه إلى الفاعل. ليس المراد ليس له فاعل في الواقع، لا يعقل أصلا، لا مع أن نوم بلا نائم هو أكل بلا آكل، لا ليس المراد هكذا، المراد مع عدم لحاظ الانتساب. ومرة يلحظ الانتساب إلى الفاعل. إذا لوحظ الانتساب قالوا هو مصدر، قال هو مصدر. وإن لاحظنا عدم الانتساب أو لم نلحظ الانتساب، بعض يعبر لاحظنا عدم الانتساب أو لم نلحظ الانتساب، فيكون هذا الاسم مصدر. في الواقع الفرق بين المصدر واسمه من حيث الاشتقاق، الاشتقاق اللفظي، من حيث الاشتقاق أولا هو تعريف المصدر، هو الحدث، وهو حدث بالنتيجة مع لحاظ الانتساب إلى المحل، إلى الفاعل. اسم المصدر هو الحدث أيضا، نفس الحدث، لكن مع عدم لحاظ الانتساب أو لحاظ عدم الانتساب، هو. هل المصدر أو اسم المصدر هو مبدأ الاشتقاق؟ من المعروف عند النحاة، يعني كثير من النحاة، لا أقول الكل، يعني جماعة من النحاة لعله المشهور، أن المصدر مبدأ الاشتقاقات، المصدر مبدأ الاشتقاقات. ولكن في الواقع إذا تأملنا في هذا الكلام نجد له لا أن المصدر هو مبدأ الاشتقاقات ولا اسم المصدر ولا الفعل. هناك خلاف بين النحاة، مشهور النحاة أن المصدر هو مبدأ الاشتقاقات، بعض النحاة يقول الفعل هو مبدأ الاشتقاقات. الإنصاف لا المصدر ولا الفعل ولا اسم المصدر وكذا. السر في مولانا، أدخل لك السر، السر في ذلك، السر في المبدأ الذي يكون مبدأ الاشتقاقات، يعني تعرض عليه الهيئات ويكون هو ويكون وجوده سار في جميع مشتقات. هذا المبدأ لا بد أن يكون خاليا عن الهيئة، معرّى عن الهيئة، عاريا عنها، لا يكون متهيئا بهيئة خاصة، ليس له هيئة، حتى يقبل الهيئات، حتى يقبل الهيئات، لأنه لو كان له هيئة خاصة، كيف يكون مبدأ الاشتقاقات؟ يعني كيف تعرض عليه الهيئات الأخرى؟ كيف؟ والهيئة لا تعرض على هيئة، يعني بعبارة أخرى، الذي يكون مبدأ يعني مصدر للاشتقاقات، يعني انبثقت منه باقي المشتقات مثل الفعل، اسم الفاعل واسم المفعول وفلان وفلان، الذي انبثقت منه لابد أن لا يوجد فيه هيئة. إذا كان فيه هيئة يمتنع أن يكون حينئذ ينبثق منه أي شيء، لأن أصبح فعل، يعني أصبح الهيئة يعني أصبح أمر فعلي. ولذا مبدأ مثلا أضرب، مثلا أضرب، مثلا الضرب، ضارب، ضرب، يضرب، ضارب، مضروب، ضرب، مضرب، إلى آخره. مبدأ الاشتقاق لهذه الأمور ما هو؟ لضرب ويضرب وضارب ومضرب، ما هو المبدأ؟ الضرب له مصدر وليس مبدأ. ليش؟ لأن كما أن ضرب له هيئة فعل، أيضا المصدر له هيئة، ضرب فعل له هيئة. المادة إذا تهيأت بهيئة خاصة، يعني صار لها هيئة، لا يمكن أن يشتق منها هيئة أخرى بعد، لا يمكن، لا فاعل ولا مفعول ولا فعل ولا آخر. طالما صار له هيئة هذه المادة فيمتنع أن يوجد في كل ما معنى مصدر مبدأ الاشتقاق، يعني هو مادة توجد في كل مشتقات، توجد في كل المشتقات، وضرب فعل لا يوجد في كل المشتقات، يستحيل. إذن المبدأ هو الضاء والراء والباء، المادة فقط بدون هيئة، المادة عبر عنها بدون هيئة. هذه المادة موجودة في ضرب، في يضرب، في مضروب، في ضارب، في ضراب، في موجود في الكل المادة. إذن مصدر المبدأ للاشتغال، مصدر لابد أن أن يكون وجوده سار في كل، يعني كل المشتقات تعرض عليه لحده. فإذا كان له هيئة يمتنع أن يوجد في كل المشتقات، ويمتنع أن تعرض عليها المشتقات، عشان له هيئة خاصة. فلا المصدر هو مبدأ الاشتقاقات مصدر، ولا اسم المصدر، لأن يعني اسم المصدر إذن له هيئة، اسم المصدر إذن له هيئة. صحيح اسم المصدر لم نلحظ انتسابه إلى الفاعل، أو لاحظنا عدم انتسابه، لكن له هيئة بالنتيجة. وغالبا هيئة اسم المصدر هي هيئة المصدر، يعني غالبا لا يوجد للمصدر هيئة تخصه، يعني مثلا فعل الماضي له هيئة تخصه، فعل هذه تخص الماضي، يفعل تخص المضارع، فاعل تخص اسم الفاعل، مفعول اسم المفعول تخص. يعني عندنا بعض المشتقات لها هيئة خاصة، وبعضها مثل مثلا افرض اسم الزمان والمكان، غالبا يكون لهم هيئة واحد، ونفرق بينهم مثلا بالقرائن. المصدر واسم المصدر غالبا لهم هيئة واحد، مثلا الضرب مصدر، وين اسم المصدر؟ فتش عليه، هذه الكافية في النحو، أو هذه كتاب شيبوي، وهذه ألفية ابن مالك، وهذه فلان وفلان كتب النحوي، هل تجد لاسم المصدر هيئة خاصة تخصه في الضرب أو العلم مثلا أو الأكل أو النوم؟ مثلا الأكل مصدر، ما هو اسم المصدر؟ هو نفس الأكل. النوم مصدر، اسم المصدر هو نفس النوم. ماشي. الضرب اسمه، الضرب هو المصدر، هو نفس اسم المصدر، الهيئة واحدة. إنما الفرق المعنوي هو هكذا، الفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر لم نلحظ الانتساب، انتسابه إلى الفاعل، أو لاحظنا عدم انتسابه. المصدر لاحظنا فيه الانتساب ماذا؟ إلى الفاعل، إلى المحل. هذا هو الفرق. نعم أحيانا عندنا للمصدر، لاسم المصدر هيئة تخص أحيانا، أقول ما أقول دائما شيخنا، يعني مثلا مثل الغسل، غسل والغسل، الغسل بالفتح مصدر، غسل الثوب، غسل زيد ثوبه، يغسل غسلان، الغسل ما هو؟ مصدر. الغسل بالضم اسم مصدر، ما هو الغسل؟ اسم مصدر، هو اسم مصدر الغسل.
لكن في الاستدلال تقول للحروف في زيادة في حروف سواء كانت تقديرا أو
هذا الشيء كثير ما يقول بالمال وغيره أكثر لك يذكرون كثير. أول ما وجدنا، أنا أدري شيخنا أنا التقيت ودرست الألفية، لكن آتيني باسم مصدر للضرب، أعطيني
في مصدر وفي نفس الوقت اسم مصدر، إنما بتقدير إعطاء فحدث على
ها إعطاء صار مصدر فرق، أعطى إعطاء، عطاء اسم مصدر، الإعطاء هو المصدر، أعطى إعطاء له. أنا أقول بعض الألفاظ لها اسم يخصها، مثل الغسل والغسل، ومثل بعد والتوضؤ والوضوء. فأنا أذكر، أنا أدري شيخنا هذا الأمور، لكن بشكل عام كثير منها ليس له هيئة يخصه، ليس له اسم هيئة يخصه. فبناء عليه مثلا الوضوء وتوضؤ، توضأ زيد، ما هو المصدر؟ نعم التوضؤ. الوضوء اسم مصدر، وضوء اسم مصدر، ممكن، نعم موجود. طهر أيضا قد يكون اسم مصدر. فشاهدي أحيانا اسم المصدر يكون له هيئة تخصه، أحيانا أو كثير من الأحيان ليس له هيئة تخصه، يكون مشترك بينه وبين المصدر، مثل الأكل، الضرب، النوم، الأشياء الثلاثي غالبا. على غير الثلاثي قد تجد له مثلا، مثل أعطى إعطاء عطاء، نعم، وهكذا أنبت إنباتا نباتا. فبناء عليه شاهد الحال أن لا المصدر ولا اسم المصدر هو مبدأ الاشتقاقات، يعني كل منهما له هيئة أو متهيب هيئة، فيهما هيئة، وكل حدث فيه هيئة خاصة، فيه هيئة، يستحيل أن يكون مبدأ ومصدر الاشتقاقات. ليش؟ لأنه لما تهيئ هيئة خاصة لا يمكن أن تعرض عليه الهيئات وتشتق منه هيئة فعل وهيئة فاعل وهيئة مفعول، لأنه هو هيئة، والهيئة لا تعرض على هيئة. أو فقل كيف بمادته وهيئته يوجد في كل الصيغ التي تشتق منه؟ لأن الفرض أن مبدأ الاشتقاقات لابد أن يكون سار في جميع ما اشتق منه. والفعل حاول، والفعل أيضا ضرب، ليس حاول فعل ضرب، ما الفرق؟ هذا في هذا في هيئة لا فرق. متضاد. فإذا لا يمكن أن تكون كل مادة في هيئة أن تكون مصدر. إذا ما هو مبدأ الاشتقاقات المصدر لها؟ نفس المادة بلا هيئة، يعني الضاد والراء والباء ضربة بفعل الفاء والعين واللام، أكل الألف الهمزة والكاف واللام. نعم أحيانا لا نمانع أن نعبر عنه بأكل أو ضرب، ليش؟ لا من باب أنه تهيئة، من باب التسهيل بالكلام فقط لأجل التسهيل، حتى نسهل الأمر نقول المبدأ هو الضرب ولا هو الهيئة ليست موضوع، يعني ليست موضوع، إنما نعبر عنه الضرب أو الأكل من باب التسهيل ليس إلا. المادة هي لا يا شيخنا،
إذا المادة هي ضارة
الهيئة فعل، الهيئة على وزن خاص الهيئة شيخنا، المادة هي الضارة، ذاك الهيئة مثل فاعل آكل نائم مفعول، هذه الهيئة ما عندنا هيئة، عندنا مادة فقط بمبدأ الاشتقاقات، ما عندنا هيئة شيخنا. وأنا ماذا أقول بعد؟ لو كان في هيئة لا يكون مبدأ الاشتقاقات، ما في هيئة. فبناء عليه في هذه الصورة هذا هو الانصاف هنا. إذا لا المصدر هو مبدأ الاشتقاقات ولا اسم المصدر مبدأ الاشتقاقات. فإذا وقد عرفت معنى المصدر ومعنى اسم المصدر، هذا بالنسبة للاشتقاق اللفظي. أما الاشتقاق المعنوي، مرة يكون مشتق من اللفظ، لفظ مشتق من لفظ، ومرة معنى مشتق من معنى. المعروف أنه في المشتقات اللفظية كلها في عرض واحد، المشتقات اللفظية يعني ليس الفعل أولا مشتق من الضاد والراء والباء مثلا، ثم اسم الفاعل، ثم اسم المفعول، ثم لا لا لا، كلهم في عرض واحد، كلهم في عرض واحد، ليس واحد قبل واحد في الاشتقاق أبدا. وليس المصدر كما قيل هو مبدأ الاشتقاقات ثم الفعل ثم كذا، غلط، خطأ. كل المشتقات في عرض واحد، المشتقات اللفظية. أما المشتقات المعنوية يعني معاني المصدر ومعاني اسم المصدر ومعنى الفعل ومعنى اسم الفاعل ومعنى اسم المفعول، هذا المعنى. المعاني قيل بعضهم قال، بعضهم قال اسم المصدر معناه مشتق من المصدر، اسم المصدر معناه مشتق من المصدر. توضأت وضوءا، الوضوء من أين جاء؟ من التوضؤ، لولا التوضؤ لا الوضوء. السر كل منهما حدث، لكن لما كان الحدث لابد له من فاعل، يعني من موضوع، من محل، فينتسب بعدما ينتسب إليه يقول أن عندنا حدث، عندنا مثلا الوضوء، الطهارة، الوضوء. بعد أن أتوضأ التوضؤ وأنسب الحدث إلى الفاعل ينتزع منه ماذا؟ يستخرج منه، يشتق منه الوضوء والطهارة، هذا هو السر. أما باقي الأفعال مثل فعل المضارع، فعل الماضي أو المضارع، ليس معناه مشتقا من معنى آخر. يعني الذي نفهمه أنه ممكن أن يحط يعني حتى المصدر فيه ما فيه على كل حال، أنه قد يقال وإذا هو حدث ليش معناه مشتق من المصدر؟ إيه اسم المصدر، اسم المصدر ليش معناه مشتق من المصدر؟ فهذا حال ذاك حدث، ما هذا حال ذاك حدث؟ قالوا من باب أنه باعتبار أن المصدر يلحظ منتسب إلى المبدأ أو إلى الفاعل، إلى المحل، بعد الانتساب نحن أول أمر لأنه بعد الانتساب صحيح أم لا؟ الحرب موجود، لأنه بعد الانتساب يشتق منه معنى اسم الله الذي هو الحدث العربي، موجود أول أمر. على كل حال بعضهم هكذا قال، لا يهمنا كثيرا أن اسم المصدر معناه مشتق من المصدر أو لا، المهم أنك عرفت ما الفرق بين المصدر واسم المصدر من حيث التعريف تعريفهما، وأيضا عرفت أن المصدر ليس مبدأ للاشتقاقات ولا اسم المصدر، إنما نفس المادة المجردة عن الهيئة. هذا تمام الكلام، نكتفي بهذا المقدار في الفرق بين المصدر واسم المصدر باعتبار أنه مبدأ. بالأمس كنا نتكلم عن ماذا؟ عن المشتق والمبدأ. اليوم المبدأ قد يكون مصدر قد يكون اسم مصدر، فناسب الكلام أن نتعرض لهما. طيب، قال صاحب الكفاية رحمه الله الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث ما فيه كلام كثير، ولعل السر في ذكره، ذكره صاحب الكفاية، أن يريد أن يشكل على صاحب الفصول. يبدو أن صاحب الكفاية كان أمامه لما يؤلف الكفاية الفصول، كان الفصول كأنه واقف على باب صاحب الفصول رحمه الله، ماذا يكلم صاحب الفصول؟ يأخذه صاحب الكفاية ويعلق عليه. على العموم الغرض منه إشكال على صاحب الفصول لا شأن له. الأمر الثالث، ملاك الحمل، يقول صاحب الكفاية، ملاك الحمل كما أشرنا إليه، أشرنا إليه في الأمر الثاني، ملاك الحمل وأشرنا إليه أيضا في بعض المقدمات، كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر فيه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا، لا يعتبر، بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائل القضايا في الموضوعات، وسائل القضايا في طرف الموضوعات، ولا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات، إلى آخر الأمر الثالث. أولا أريد أن يقول شيء صاحب الكفاية قبل الإشكال صاحب الفصول، يقول نحن أشرنا سابقا أن ملاك الحمل أمران، اتحاد من جهة وتغاير من جهة ثانية. أما اتحاد من جهة، لأنه لو لم يكن اتحاد لا يصح حمل المباين على المباين، لا يصح حمل المغاير على المغاير جميع الجهات. أما التغاير من جهة أخرى باعتبار أنه إذا كان المحمول هو نفس الموضوع لا يصح حمل الشيء على نفسه، إذا لابد من اتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، وغالبا موجود في الحمل، ولا سيما إذا كان يعني التغاير بالمفهوم والاتحاد في الخارج، مثلا مثل المشتقات والذوات. غالبا تقول زيد كاتب، الإنسان ضاحك، الإنسان نائم، وهكذا ما شاء الله كان. هنا الحمل صحيح، هناك أولا تغاير من حيث المفهوم، هو مفهوم الإنسان غير مفهوم الكاتب، ومفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ومفهوم زيد غير مفهوم كاتب، ومفهوم عمر غير مفهوم آكل، وهكذا مفهوم مختلف بلا إشكال حيث المفهوم متغايرين. أما الاتحاد في الخارج، الكاتب هو الإنسان في الخارج، الأكل هو مثلا الإنسان آكل، الإنسان ضاحك، وهكذا وهكذا، واتحد معه في الخارج. فإذا ملاك الحمل هو الاتحاد، هو الهوهوية، يعني هو الموضوع هو المحمول، له والاتحاد من جهة والتغير من جهة أخرى. الآن يريد أن يشرح صاحب الفصول، صاحب الفصول ماذا قال؟ لأنه عرض، قال ولا يعتبر لحاظ التركيب، هذا إشارة صاحب الفصول. كلام صاحب الفصول طويل شيخنا، كلامه طويل وعريض. نعم.
لا يمكن الحمل على مفهوم غير الخمس.
انما ما بعد شيء انا مش هكون صحيح نجس. اذا قلنا صفه، اذا قلنا مصدر لا يصح الحمل، لابد من التاويل دون نجس مثلا. اذا قلنا، اما اذا قلنا وصف كما ذهب اليه البعض، الوصف وصف يصح حمله على الذات ويكون التغير هذا المفهوم اتحاد في الخارج. نعم اذا كان مصدر لا يصح الحمل دون نجس، اذا كان مصدر على العموم. صاحب الفصول له كلام في هذا المضمار. حاصل هو مولانا الكريم، لا نريد ان نطيل عليك شيخنا، حاصل كلام صاحب الفصول هو انه اذا لم يكن اتحاد حقيقي بين الموضوع والمحمول، شو اتحاد حقيقي؟ فلا بد حين الحمل ان نلحظ الموضوع المركب، كالموضوع مركب، لا بد ان نلحظ ماذا؟ أن نلحظ المجموع المركب نلحظه واحدا لكي يصح الحمل. يعني مثلا مثلا إذا أردنا أن نحمل الجسم على الإنسان، تقول الإنسان جسم، الإنسان ماذا؟ جسم، نحمل الجسم على الإنسان. طيب هنا قل إنسان، إنسان إذا لاحظت أنه بين النفس والبدن، الجسم بين النفس والبدن، ما عندنا اتحاد حقيقي، النفس شيء والبدن شيء آخر. شيخنا عجيب والله، النفس شيء والبدن وشيء آخر، يعني تغاير بينهما. وفي الواقع وتغاير بينهما بين النفس وبين البدن. طبعا بعض يقول النفس هي الروح أو لا، أخذ نفس شيء غير الروح بحث آخر. وإذا القرآن الكريم يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على العموم مهما يكن من شيء، إذا النفس شيء والبدن شيء آخر، فالإنسان مركب من نفس وبدن، فهمنا؟ طيب أنا إذا أردت أن أحمل الجسم على الإنسان لابد أن ألحظ ماذا؟ ألحظ بين بين النفس والبدن تركيب، ألحظ التركيب، لابد أن ألحظ التركيب بينهما، تركيب اعتباري، ألحظ التركيب وأجعلهما شيئا واحد، يعني النفس والبدن أجعلهما شيئا واحد، يلا بعد ذلك أحمل الجسم عليه. ليش؟ لابد أن ألحظهما شيء واحد متحدين بالاعتبار، وأحمل الجزء، لأن الكل عين أجزائه، وأخذ الكل عين أجزائه، أليس كذلك؟ والكل عين أجزائه الكل. فلكي أحمل الجسم على الإنسان فلا بد أن ألحظ التركيب بين النفس والبدن لمكنهما الإنسان، ألحظهما شيئا واحدا بعد أن أصبح شيئا واحدا. والجسم يعني البدن هو جزء، أصبح منه جزء متحد معه، هو عينه، لأن الكل عين الأفراد، عين أجزاء، عين أجزاء. فلما ألحظه شيئا واحدا للموضوع، والفرض أن الجسم وأن من أجزاء الموضوع ما لا جسم، من أجزاء الجسم صحيح أم لا، فحينئذ أحمل الجسم على يكون متحد، أحمل أقول الإنسان ماذا؟ جسمه. وإلا الإنسان مركب من نفسه بدن، ونفسه بدن متغيرين، كان متغيرين، كيف أحمل الجسم على الإنسان؟ أكون تغاير على تخلص الاتحاد وتغاير، وفرض أن هناك تغاير بين النفس والبدن، وإذا كان تغاير فكيف أحمل البدن على الإنسان؟ يعني أحمل مغاير على مغاير، وهكذا. فإذا لكي أرفع هذا الإشكال يكون صاحب الفصول، ألحظ مجموع النفس والبدن، ألحظهما شيئا واحدا، أجعلهما شيء واحد، أجعلهما اعتبارا، أجعلهما متحدين واحد، لما أجعلهما واحد فيصح حينئذ حمل الجسم على ذلك، لأنه يصبح متحد معه. شيئا واحد اعتبارا اجعلهما الانسان. نعم نعم اجعل شيء واحد، لا ليس بدل، الانسان جامع، الانسان اجعل البدن والانس شيء واحد هو الانسان، اجعل النفس والبدن شيء واحد هو الانسان، واحمل البدن او الجسم على الانسان فيصير متحد، لان الجسم تصبح جزء الانسان متحد معه في الخارج، لما صار جزءه اصبح جزء. لما صار جزءه صار متحد معه في الخارج متحد صار، فلا يكون حمل مباين على مباين، لان الكل عين اجزائيه، عينه بالنتيجة، أليس الكل عين أجزائه؟ وكافي وكافي هذا المقدار، مثل حمل مثل حمل الجزء العقلي على الإنسان وحيوان، حيوان جزء عقلي، ها؟ أو لا، أو الإنسان حيوان جزء عقلي، فلا بد أن نلحظ هذا الجزء البدن مثلا، يلحظ لا بشرط، لا نلحظ بشرط لا لا يلحظ بشرط لا لا يصح، لابد ان يلحظ ماذا؟ لا بشرط حتى يصح حمله على الانسان. فيقول لابد ان الحظ المجموع في الموضوع المركب، ان الحظ المجموع شيئا واحدا، التركيب اجعله شيئا واحدا حتى يصح الحمل، حتى يصير الاتحاد. هذا كلام صاحب الفصول، يعني حاصل وليس كلامه هكذا، حاصل كلام ولو لا كلام كثير. صاحب الكفاية رحمه الله لو لاحظنا بشرط لا لا يصح الحمل، يقضى عن الحمل حينئذ، نعم يقضى عن الحمل حينئذ، نحن نريد أن نحمل جسم على الإنسان، كل الإنسان جسم، وإذا لاحظت بشرط لا كيف يصح الحمل؟ لا يعقل. طيب حاصل جواب صاحب الكفاية رحمه الله، يقول شيخنا ليش تتعب نفسك أخي شيخنا صاحب الفصول، أخي ليش تتعب نفسك؟ أولا نحن قلنا الميلاد بالحمل ما هو؟ يكفي التغاير من حيث المفهوم والاتحاد، بقي نحن نلحق الاتحاد، شو اتحاد ماهوي من حيث الماهيه او اتحاد في الوجود، المهم اتحاد يكفي. اما ما ذكرته من انه لابد ان نلاحظ المتغايرين شيئا واحدا حتى نحمل احد الاجزاء عليه، يقول اصلا هذا يضر بالحمل، مو انه ينفع، مرات اقول انه لا ينفع ولا يضر نسكت، لا اصلا صاحب يقول هذا مخل بالحمل مضر. اخلي شيخنا مضر، يقول انت لما لاحظت المجموع التركيب والتفت الى انهما ماذا؟ متغيران، جعلته واحد اعتبارا، والتفت الى التغاير وجعلت المتغيرين شيئا واحدا، لما التفت الى التغاير بينهما وإذا كان في الواقع متغايرين، التفت إليه كيف يصح حمل الجزء الخارجي عليه؟ يعني هل يصح أن تقول مثلا زيد يد، مثل زيد يد أو زيد رجل، نفسه ما هذا جزء منه، أليس جزء اليد؟ جزء من زيد، جزء إذا لاحظت كل مش الكل كل، يعني زين مركب من رأس وبدن ويدين ورجلين، صحيح أم لا؟ مركب، إذا لاحظنا مركب من أمور متغايرة زين، وهذه كلها أمور متغايرة، الرأس غير البدن والبدن غير اليدين وهما غير الرجلين وهكذا دولك، صحيح أم لا شيخنا؟ أنت أنا ألحظ شيئا واحدا وأحمل اليد عليه، فإذا لاحظت هذا التغاير تغاير لا يمكن بعد الحمل، حمل جزء على كل عم موجود في المنطق، حمل جزء على الكل لا يصح، لا يصح أن يقال زيد يد وزيد رجل وزيد رأس، نعم يصح بعناية وزيد رأس يعني زعيم مثلا رأس بهذا المعنى بعناية تأويل وكذا ومجاز، أما لا رأس رأس عادي وكذا لا يصح الحمل. فبناء عليه إذا لاحظت التركيب في الإنسان أنه هو نفس غير البدن والبدن غير الكذا، ثم أحمل البدن عليه يقول هذا يضر بالحمل، مثل زيد يد زيد الرأس، ماذا فعلت يا صاحب الفصول أنت؟ أخي خربت علينا شيخ، لا يقول أنت خربت علينا، يعني بدل أن تصلح أفسدت. يقول المخل هذا إشكال صاحب. ثم أشكل عليه بعد ماذا قال قبل أن نرد على صاحب الكبير؟ ماذا قال صاحب الكبير أيضا؟ قال هذه عبارته، قال: ومن الواضح، ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول مع وضوح، أو الإشكال إشكال آخر، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائل القضايا في طرف المحمول ولا الموضوع. يقول أنت في التعريفات لما تعرف، أنت تحلل الموضوع إلى جزئين والمحمول إلى جزئين، يعني لما تقول الإنسان ناطق تعرف، أو الإنسان ضاحك، صحيح ام لا؟ تعريف، أو الإنسان حيوان ناطق وهكذا. أنت لما تعرف تقول الإنسان يعني الإنسان مركب من كذا وكذا وكذا عند العرف، يعني اليوم، اليوم لما العرف يقول الإنسان ضاحك، يعني هذا الشخص العرف حلل الإنسان إلى أجزاء وجزئيات، حلله وهكذا. ها؟ يو لا، يو أخذ معنى الإنسان معنى بسيط، هو معنى بسيط لن يحلله، يعني لن يلحظه مركب من أجزاء وجعلها شيئا واحدا. يعني اليوم الناس، أنت تسأل الناس يقول ماذا، الإنسان ضع، الإنسان متعلم، الإنسان يأكل، الإنسان يشرب وهكذا، يعني كان الموضوع مركب. الناس لما يحملون ضاحك عليه أو آكل عليه، هل يلحظون أن إنسان مركب ويجعلون هذه الأمور متغايرة شيئا واحدا؟ ما يجعلون مثل كذا. يخذ في مقام التحديدات لا نرى الناس يلحظون المجموع المتغايرا شيئا واحدا يا شيخنا، بل الموضوع يلحظون أمرا بسيطا والمحمول أمرا بسيطا، لا يوجد تحليل ولا من يحسنه. خليك معنا أنت، هكذا قل أن يشرك في الحمل اتحاد بيضة العلمية، أما أنه لابد أن نلحظ التغاير بين المجموع، ألحظ شيء واحد، يعني ألحظ التركيب بين المجموع وأجعله اعتبارا شيء واحد ثم أحمل عليه. هذا حاصل كلام من؟ صاحب الكفاية رحمه الله. ليش كان على صاحب الحضور الجواب. أما نبدأ من الإشكال الأخير، أما إشكاله الأخير أن يقول في مقام التحديدات، في مقام التحديدات الناس العرف لا يحلل الإنسان ماذا إلى أجزاء، إلى 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 حيوان وإلى ناطق، ويحمل عليه مثلا الحيوان أو الناطق، لأنه يقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق لا يحلله. جوابه: أولا صاحب الفصول انتبه، قال إنما ألحظ التركيب في الموضوع وأجعلهما شيئا واحدا إذا لم يكن هناك اتحاد في الخارج بين الأجزاء، إذا لم يكن اتحاد بينها، أما إذا كان اتحاد بين ما لاحظ شيء، يعني مثلا الإنسان الحيوان والناطق متحد في الخارج، يعني تركيب اتحادي لا انضمامي. أخي عندنا مرة تركيب اتحادي ومرة تركيب انضمامي، تركيب اتحادي بين الحيوان والناطق. صاحب الفصول ما قال أنا حين الحمل ألحظ المركب التركيب بمجموع شيئا واحدا، ما قال مطلقا، قال في الأمور المتغايرة في الخارج التي ليست متحدة فيما بينها فقط. إني تؤشكل عليه بالتعريفات، تقول عند الناس الإنسان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، والإنسان حيوان، تقول أن العرف لا يلحظون ماذا؟ التركيب. يقول أنا ما قلت يلحظ التركيب في كل حمل صعب الوصول، أنا قلت إنما نلحظ التركيب في الموضوع شيئا واحدا إذا لم تكن هي متحدة فيما بينها في الخارج، أما إذا كانت هي متحدة ما ألحظ التركيب أنا. هذا أولا. فإذا الإشكال صاحب الكفاية أنه في التعريفات والتحديدات الناس لا يلحظون، ليس إشكال على صاحب الفصول، ليس إشكال عليه. يقول معنا أيضا أقول في الأمور التي هي متحدة فيما بينها لا يحتاج إلى أن نلاحظ التركيب حتى تشكل عليه، ليش لاحظت التركيب وجعلته شيئا واحد، ما هو شيء واحد، ما يحتاج إلى التنزيل، هو شيء واحد. لا الحدود، الحدود يعني الماهية التامة أو الحد الناقص أو الحد التام، ليش الرسم، في الرسم حتى الرسم اسم الموضوع، مثل الإنسان، الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك، فالموضوع أيضا إذا كان الموضوع بشكل عام مركب من أمرين متحدين في الخارج، مهما كان التعريف لا يحتاج إلى أن نلحظ الترتيب. إذا كان مركب من أمرين، يعني إذا كان اتحاد بينهما اتحاد حقيقي، اتحاد يعني تركيب اتحادي وليس تركيب انضمامي عبد العزيز. أما في التركيب الانضمامي تقول أن لا بد أنه في التركيب الانضمامي، أقول في التركيب الانضمامي معه حق صاحب الفصول. ليش؟ أنا إذا أردت أن أحمل اليد عليه، يعني البدن، للناطق، البدن، الجسم، الإنسان جسم، لابد أن ألحظ ماذا؟ وين الاتحاد في الخارج؟ تقول أنه لابد ماذا؟ من الاتحاد، وين الاتحاد؟ لأن الإنسان مركب من نفس وبدن، صحيح أم لا؟ أنا لما أحمل البدن على الإنسان ومن جملة أجزاء الإنسان النفس، والنفس غير البدن، كيف صح الحمل؟ كيف صح حمل البدن على الإنسان؟ على النفس، كيف؟ كيف مولانا؟ أعطني. لابد أن ألحظ أن النفس متحدة مع البدن حتى أحمل البدن على الإنسان. ما هو حق صاحب الفصول؟ ما هو حق؟ يعني مثلا أنا في الخارج ماذا حملت على الإنسان؟ قلت الإنسان ماذا؟ بدن، صحيح أم لا؟ الإنسان منا مركب من نفس وبدن، صحيح؟ النفس أليس من غير البدن؟ إذا لم ألحظ التركيب بين النفس والبدن، لم ألحظ، وحملت البدن على الإنسان الذي منه النفس، يقول ماذا؟ حمل مغاير على ماذا؟ على مغاير، ولا يصح. فلا بد أن ألحظ النفس والبدن شيء واحد واجعلهم الإنسان، ثم أحمل الإنسان البدن عليه. لا بأس، المهم يكون عندنا اتحاد من جهة وتغير من جهة أخرى. فاسمح لي، بناء عليه إشكال صاحب الكفاية لا يرد في المقام. شاهدوا هنا، هذا لابد حينئذ من لحاظ التركيب جعله شيء واحد، ولا لا صح، ولا لم يصح الحمل، يصبح حمل مغاير على مغاير. لا يصح، لا لا لا. بس السر في هو نفس الكلام يأتي، يعني إذا لاحظنا أن المجموع زيد شيئا واحدا، اليد وحدة بشرط له، وهذا فرض. هناك لاحظنا البدن لا بشرط، لكن إذا عملنا هذه العملية قد يصح. إذا لاحظنا المجموع ممكن، قلنا إذا لاحظنا التركيب، إذا لاحظنا باعتبار أنه يعني في حال الحمل جعلوه آبن عن الحمل، جعلوه بشرط له، ولذا نحن قلنا البدن لكي يصح حمل الإنسان أن يلحظ لا بشرط، حتى البدن، يعني إذا لاحظناه بشرط لا مثل اليد لم يصح. نفس الشيء، يعني أنا نفس الشيء من هذا الجهة، البدن إذا لاحظته بشرط لا يصح. وأحسن، نعم، مرة يكون قابل للحمل، مرة يكون لا يكون قابل. فإذا لاحظنا اليد قابل للحمل بتصرف أن الإنسان زيد مركب، وهذا التركيب بينهما تركيب اعتباري وجعلناه متحد، يصح الحمل حينئذ، يصح حمل اليد على زيد، ويكون يد لا بشرط. فهم لما يقول لا يصح، لم نلحظ ماذا؟ التركيب، لم نلحظ المجموع شيئا واحدا، لما لم نلحظ شيئا واحدا لم يصح الحمل. هذا هو حاصل كلام مولانا، إنما صححنا الحمل لأن لاحظنا الموضوع الجميع شيئا واحدا، لو لم نلحظ شيئا واحدا ما صح الحمل. هذا الله، وهو حتى في زيد يد نفس الشيء يقال، لكن لم نلحظ حين الحمل لزيد مركب من هذه من اليد والرجل وكذا، لاحظوا معناه آخر لزيد، لكن إذا لوحظ هذا الشيء تصبح يد لا بشرط، لأنها بشرط لا، ويصح الحمل حينئذ، تصح كما صح حمل بدن على الإنسان، لا فرق من هذه الجهة. لكنهم لم يلحظوا زيد مركب حين الحمل، لم يلحظوا هذا الكل شيئا واحدا، حمل زيد على معناه الحقيقي ليس المراد من زي اليد والرجل وكذا، فلذا لم يصح الحمل من هذا الباب. وهم قالوا غلط ليس مجازي، قالوا زيد اليد غلط ليس مجازي. نفس الشيء لا فرق، إذا لم نلحظ هذا الشيء يكون حمل غلط. هي هي هو حقيقي حقيقي لأنه جزء منه. هل نحن قلنا الإنسان مفهوم بسيط ليس مركب، لكن أقول بالتحليل من حيث التحليل، لأن المجاز والحقيقة راجع للمفاهيم ليس للتحليل. على العموم فكلام صاحب الفصول في محل إن شئت شن عليه لا فصاحب الفصول رجل أهل محال، فهذا الإشكال لا، هذا تمام الكلام إنصافا في هذا الأمر الثاني. أما الأمر الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.